أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام فيما أفاده السيد الخوي رحمه الله من حيث الكبرى والتطبيق، والكلام كان في أصل الجواب عن أصل الإشكال، ولكن قبل أن ندخل إلى بقية التفاصيل في أصل الإشكال عندنا تعليق على ما أفاده السيد الخوي في بيان الكبرى. السيد الخوي رحمه الله في بيان الكبرى قال بأن الحكم العام تارة يكون بنحو القضية الخارجية، وتارة يكون بنحو القضية الحقيقية. أما إذا كان بنحو القضية الخارجية فتخصيص الأكثر يكون مستهجنا، سواء كان التخصيص تخصيص للعنوان أو تخصيص للأفراد. فإذا قال قتل من في العسكر هذه قضية خارجية، ثم استثنى من ذلك قال إلا بنو تميم أو إلا بني تميم، فهنا التخصيص بالعنوان. وإذا كان بنو تميم هم أكثر العسكر بحيث لم يقتل إلا اثنان أو ثلاثة، نقول هذا مستهجن حتى لو كان التخصيص بالعنوان. فضلا عما إذا كان بالأفراد قتل من في العسكر إلا فلان وإلا فلان وإلا فلان، وأخرج الأكثر ولم يبقى إلا اثنان أو ثلاثة، هذا مستهجن. هذا لا كلام لنا مع السيد الخوي فيه، كلام صحيح. النقطة الثانية، إذا كان العام بنحو القضية الحقيقية، القضية الحقيقية هو أن يكون الحكم ثابتا للموضوع المقدر الوجود، الموضوع المفروض الوجود، كلما وجد هذا الموضوع انطبق هذا الحكم. هنا السيد الخوي رحمه الله قال إذا كان التخصيص بالعنوان لا يكون مستهجلا، وإن بلغ أفراده ما بلغ، حتى لو كان أفراده الأكثر فلا يكون مستهجنا. السر في ذلك يقول لعدم لحاظ الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم، حتى يكون الخارج أكثر من الباقي. هذه النقطة لا نساعده عليها، لنتأمل في ما أفاده في هذه النقطة، بل هذه النقطة ينبغي أن تقيد. إذا كان المستثنى عنوان واحد، نعم لا يكون مستهجنا عرفا. أما لو كان المستثنى عدة عناوين، وهذه العناوين هي الأكثر من العنوان الباقي، فهنا يكون مستهجنا. بمعنى أنه لو قال نفترض يجب الحج على المستطيع، أو يجب إكرام العالم بنحو القضية الحقيقية، يجب إكرام العالم، ثم استثنى من ذلك قال إلا النحويين وإلا الفساق وإلا كذا وإلا كذا، وعدد عدة عناوين بحيث يبقى تحت أكرم العالم عنوان واحد في مقابل تسعة أخرج. في مثل هذا الفرض عندما نرجع الأمر إلى العرف، العرف يرى هذا مستهجن من أول الأمر. أنت تريد مثلا إكرام خصوص الفقيه العادل، قل أكرم العالم الفقيه أو الفقيه العادل، أكرم العالم الفقيه العادل. أما تقول أكرم العالم ثم تخصص إلا النحويين، إلا الفلكيين، إلا المهندسين، إلا الرياضيين، إلا الفساق، إلا كذا، فأنت أخرجت العناوين الأكثر، هذا يعتبر مستهجن. سر الاستهجان ليس بلحاظ الأفراد، حتى نقول لعدم لحاظ الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم. صحيح القضية الحقيقية لا يلاحظ فيها الأفراد الخارجية، ولكن هذه القضية الحقيقية إذا كان الموضوع يمكن أن يتصف بعدة عناوين وأخرجت أكثر العناوين، نفترض الموضوع يتصف بعشرة عناوين وأخرجت تسعة عناوين أو ثمانية عناوين، العرف يرى ذلك مستهجنا. يعني بإمكانك من أول الأمر أن تأتي بالموضوع وتصفه بالعنوان المطلوب. تريد الفقيه العادل فقط، أكرم الفقيه العادل. أما أكرم العالم وتخرج جميع العناوين وتحصر الأمر في الفقيه العادل فهذا مستهجن. إذن ما أفاده السيخي رحمه الله في القضية الحقيقية لا نأخذ به على أطلاقه، بل نقول تارة يكون مستهجنا وتارة لا يكون مستهجنا. إذا كان أخرج عنوان واحد فقط والموضوع له عدة عناوين هذا لا يكون مستهجنا، حتى لو كانت أفراد العنوان الأول كثيرة الخارج. أما إذا أخرج عناوين متعددة فنقول هذا مستهجن. هذا ما يرتبط بأصل الكبرى. أما الجواب، تتم الجواب السيد الخوي رحمه الله، فهو يقول بأن، يعني بتعبير مني، أن ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله ينقسم إلى عدة أقسام. بعض هذه الأقسام تكون خارجة بالتخصيص، وبعض هذه الأقسام تكون خارجة بالتخصص. فعليه النتيجة الكلام لا يكون عندنا تخصيص مستهجن، لأن القسم الخارج بالتخصيص ليس كثيرا، وذلك لأن الخارج بالتخصيص كما ذكرنا سابقا ذكر ثلاثة أمثلة ومثال أيضا ليس صحيحا على إطلاقه، يعني ليس تاما على إطلاقه بل على حسب المبنى. فالمورد الأول للتخصيص ملخصا، المورد الأول للتخصيص يقول الحكم المتنجس الملاقي للنجاسة، حكم الملاقي للنجس، الحكم بنجاسة الملاقي للنجس، هذا ضرر نقول له، هذا الماء المضاف، هذا الدهن، هذا كذا، مع كثرته عندما يلاقي النجاسة إلقه لا تستفيد منه، تالف بحكم التالف، هذا ضرر مع ذلك استثني، يعني لا يقال أنه نتمسك بلا ضرر ولا ضرار فنحكم بجواز أكله، لا، نقول نستثنيه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا مورد. المورد الثاني مورد شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف كثيرة كما في النص، إذا كان في محل لم يوجد فيه الماء وصاحب الماء استغل الوضع وقال هذا الذي هو بألف أنا أبيعه بعشرة آلاف. الماء الشارع يقول اشتري وتوضأ، مع أنه ضرر مع ذلك استثني من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا نتمسك بلا ضرر ولا ضرار. هذان الموردان مسلمان خروجهما. المورد الثالث وجوب الغسل على المريض الذي تعمد الجنابة. هذا المورد ورد فيه نص، ولكن المشهور أعرضوا عن هذا النص فلم يأخذوا به، فلهذا قالوا بأنه لا يجب عليه الغسل تمسكا بلا ضرر، ولم يأخذوا بهذا النص. على هذا المبنى لم يخرج إذن هذا المورد عن قاعدة لا ضرر. على مبنى عدم الجبران والقول بالأخذ بالنص، هنا أيضا يخرج من قاعدة لا ضرر. إذن على هذا المبنى عندنا ثلاثة موارد تخرج من لا ضرر. هذا نوع. هذا المقدار الذي يخرج ليس بأكثر، عندنا لا ضرر موارد كثيرة متعددة نتمسك بها فيها في تلك الموارد. فإذا خروج ثلاثة موارد من تحت لا ضرر لا يعد من التخصيص المستهجن، وهذا واضح. القسم الثاني يقول هذا خرج تخصصا، الذي ذكره الشيخ لم يخرج تخصيصا حتى يقال بأنه من التخصيص المستهجن، بل خرج تخصصا، وذلك مثل باب الضمانات، باب الجنايات، وهكذا أمور حدود وديات وقصاص وما شاكل، يقول هذه خرجت تخصصا. بيان ذلك يقول بأن هذه الموارد أساسا لم تكن مشمولة لقاعدة لا ضرر ثم أخرجت ليكون خروجها بالتخصيص، وإنما هي من أول الأمر لم تكن مشمولة إلى لا ضرر. والسر في ذلك أن لا ضرر حديث امتناني، امتنان على الأمة أنه إذا كان هناك حكم ضرري فهو مرفوع عنهم. الحكم إذا كان بعض موارده ضررية وبعض موارده غير ضررية، في الموارد الضررية يرتفع وجوب الغسل وجوب الوضوء وما شاكل، نقول يرتفع. إذن هذه النقطة لابد أن نضع يدنا عليها، وهي أن لا ضرر حديث امتناني وارد في مقام الامتنان. فإذا كان هناك خلاف الامتنان لا يمكن تطبيق لا ضرر. إذا أتلف شخص مال غيره، هنا الحكم بالضمان ليس امتنانا على المتلف، لما نحكم عليه بالضمان ونقص في ماله ليس امتنانا عليه، والحكم بعدم الضمان أيضا ضرر على الذي تلف منه المعتدى عليه، فلا يكون امتنانا، لما نرفع بلا ضرر لا يكون امتنانا. إذن الامتنان على المتلف بعدم الضرر هو خلاف الامتنان على المتلف منه، فعليه لا نحتاج إلى التخصيص، نقول بأن لا ضرر وردت في مورد الامتنان، وهذا ليس امتنانا عدم جريان الضمان في حق هذا الشخص يكون ليس امتنانا ضررا على المتلف منه، فليس امتنانا عليه. إذن لا تأتي قاعدة لا ضرر أساسا، وقاعدة لا ضرر غير شاملة للمورد أساسا حتى نقول خرجت بالتخصيص. يمكن أن يسأل إذن الضمان على المتلف بأي وجه نقول؟ نقول الضمان بأدلة الضمان، قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، نتمسك بهذه القاعدة. أو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فنتمسك بهذه القاعدة ونحكم عليه بالضمان، المهم بحسب الأدلة الواردة في المقام. أما لا ضرر لا مورد لها في المقام أساسا، فهذه الموارد خرجت بالتخصص. ولهذا يقول لما ذكرناه من أن الحديث امتناني لا يشمل كل مورد يكون خلافا للامتنان ومنافيا للامتنان على أحد الأمة. لهذا السبب في باب البيع يقول فصلنا بين بيع المكره وبين بيع المضطر، فبالنسبة إلى بيع المكره حكمنا بفساد البيع، وبالنسبة إلى بيع المضطر حكمنا بصحة البيع، مع أن حديث الرافع يقول رفع ما اضطر إليه ورفع ما استكره عليه. ليش فصلنا؟ النقطة هي النقطة التي الآن ذكرناها. حديث الرافع حديث امتناني أيضا على الأمة، على هذه الأمة المرحومة، رفع عنهم هذه الأمور التسعة. فالمورد الذي يكون خلاف الامتنان لا نتمسك به. فبالنسبة إلى المكره عندما نقول رفع فنحكم رفع ما استكره عليه، فالنتيجة نحكم ببطلان هذا البيع وفساد هذا البيع على امتنان، لأنه هو لا يريد أن يبيع الكتاب مثلا وأكره على بيع الكتاب فباع الكتاب مكرها. الآن لما تمسكنا بحديث الرفع وقلنا بأنه رفع ما استكره عليه، وقلنا بأن النتيجة نحكم بفساد بيعه، يكون هذا امتنان عليه، بخلاف ما لو لم نتمسك بحديث الرفع خلاف الامتنان. يعني هو باع مكرها لا يريد أن يبيع، ومع ذلك حكمنا بصحة البيع، هذا على خلاف الامتنان. فإذا الحكم بفساد البيع بيع المكره يكون مطابقا للامتنان، فنتمسك بالحديث. أما بيع المضطر هو لا يريد أن يبيع كتابه، ولكن المضطر ليس عنده أكل، ليس عنده أكل، عنده مريض يريد أن يعالجه، يحتاج إلى بيع هذا الكتاب الثمين، فهنا اضطر إلى بيع هذا الكتاب. لما اضطر إلى بيع هذا الكتاب، لو أردنا أن نتمسك بحديث الرفع ونقول رفع ما اضطر إليه، هنا يكون على خلاف الامتنان. يعني لو أردنا أن نتمسك بحديث الرفع ونحكم بفساد بيعه بما أنه مضطر، نقول الحكم بفساد البيع هو خلاف الامتنان، لأنه محتاج، فعلا محتاج إلى التداوي أو محتاج إلى الأكل، فنحكم بفساد بيعه نزيده. يعني فهنا نقول جريان حديث الرفع في حقه خلاف الامتنان، مع أن حديث الرفع حديث امتناني، فعليه لا يمكن التمسك بحديث الرفع في مورد الاضطرار عندما يضطر إلى بيع كتابه، لأنه خلاف الامتنان. إذن هنا المدار والنكتة هي الامتنان. ما نحن فيه يعني في الضمان الآن، المثال في الضمان، نقول الحكم بالضمان أو الحكم بعدم الضمان تمسكا بلا ضرر يكون خلاف الامتنان بالنسبة إلى المتلف منه، فعليه لا نتمسك بلا ضرر، لا تأتي لا ضرر، لأنها لا تأتي إلا في مورد الامتنان. هذا بالنسبة إلى الضمان. بالنسبة إلى الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد، ماذا تقول؟ يقول هذه أيضا خارجة عن قاعدة لا ضرر تخصصا وليس بالتخصيص. لماذا؟ لأنها وردت من أول الأمر في الأمور الضررية، يعني بعبارة أخرى جعلت هذه جعلت ضررية لمصالح. هذه الدية أساسا جعلت في مورد الضرر لمصلحة من المصالح. الحدود ضررية على المحدود ولكن جعلت لمصلحة من المصالح، فهنا جعلت في مورد الضرر. ما أنها جعلت في مورد الضرر لا ترتفع بلا ضرر، جعلت ضررية لمصالح. مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حديث لا ضرر غير ناظر إلى الأمور، غير ناظر إلى الأمور الضررية، وإنما هو ناظر إلى الأحكام التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية. كما قلنا الوضوء، يجب الوضوء، هذا الوضوء قد يكون ضرريا في مورد فيما إذا كان في حالة مرض وفي حالة شتاء والماء بارد، وقد لا يكون ضرريا إذا كان الشخص صاحي والماء دافئ والجو عادي. في مثل هذا المورد وردت الضرر، فتقول هذا القسم الضرري مرفوع لا ضرر ولا ضرار، لم يجعل الحكم فيه بوجوب الوضوء، واردة في مثل هذا المورد، فهي تقيد لا ضرر الأحكام بصورة عدم الضرر، الأحكام التي قد تكون فيها ضرر وقد لا يكون فيها ضرر، هي تقيد الأحكام بصورة عدم الضرر، تقول لا ضرر بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى الغسل في مورد عدم الضرر توضأ، أما في مورد الضرر لا تتوضأ. أما الحكم الذي جعل ضرريا بطبعه، الحد هو ضرري بطبعه من أول الأمر، هنا لا يكون مشمولا إلى لا ضرر، فإذن هذا أيضا انتفى تخصصا. يبقى عندنا الخمس والزكاة، أحكام ضررية. هذا الشخص أخرجنا من ماله خمس ماله، نقص في ماله، ضرر. زكاة أخرجنا العشر مثلا، هنا أيضا نقص في ماله. يقول في هذه الموارد بالنسبة إلى الخمس أيضا هو خارج تخصصا، لأن الخمس أساسا لم يؤخذ من ماله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى وللرسول إلى آخره. إذن الخمس من أول الأمر أنت حصلت هذا المال، أنت اغتنمت هذا المال، لكن هذا المال الله سبحانه وتعالى أعطاك أربعة أخماس وترك خمس. إذن هذا الخمس أنت لم تملكه من الأول، المكلف لم يملكه من الأول. هذا الخمس هناك شريك معك فيه، فيطلب منك أن تؤدي الخمس إلى أهله، فهذا ليس بضرر، هذا غايته يكون عدم نفع. يعني أنت إذا ملكت المال كله تنتفع، إذا لم تملك إلا أربعة أخماس لم تنتفع بالخمس، عدم نفع. يكون شبيه بمن بالوارث، لو قدر أن يكون لهذا الميت خصوص هذا الولد لملك التركة كلها، لكن لما كان معه أخ هنا لم ينتفع، لا نقول أنه دخل عليك ضرر، هذا النصف الذي لم تحصل عليه لم تنتفع، عدم نفع وليس ضرر. إذن الخمس من هذا القبيل، الخمس أساسا شرع على أن يكون لله وللرسول ولذي القربى من الأساس، وليس لك ثم أخرج منك، فهذا أيضا خرج تخصصا. نعم، يقول بالنسبة إلى الزكاة، الزكاة هي زكاة أموالهم، الزكاة كانت المال له ثم أخرج منه لما صارت الشروط وتحققت الشروط، هنا أخرج من ماله العشر، أخرج من ماله هذا المقدار في النصاب الفلاني، هذا يعتبر ضرر، يعني يعتبر نقص، هذا يعتبر ضرر، هذا نلحقه بالقسم الأول. يعني ذكرنا هناك ثلاثة موارد، ومورد محل خلاف أو يعني على المبنى، هذا نضيفه، نقول عندنا مورد رابع وهو مورد الزكاة. خروجه بالتخصيص مورد الزكاة لا يعد من التخصيص المستهجن. هذا حاصل كلام السيد الخوي رحمه الله بطوله، ولنا تعليق فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.